بنحييكم من صوت فينية اليوم الأربعاء 27 آب 2014، ونحن وياكم بزوادي إيمانية بتعليق سياسي وبمقابلة مستعيرين من تلفزيون المستقبل مع الكاتب ومع الأستاذ الجامعي محمد علي مقلد. نبتدي بالزواج الإيمانية، واليوم حبينا نحكي عن قوة الإيمان. العالم عم بمر اليوم مثل دايما بأزمة، بل برزم من الأزمات، وعلى الخلفية الإيمانية هي دايما مثل ما كانت من وقت ما وجد الإنسان على الأرض، هي أزمات إيمانية. الإنسان دايما بصراع ما بين الخير والشر، صراع ما بين الإنسان العتيق، إنسان الخطية، إنسان العبودية، وإنسان الحرية، الإنسان المتجدد، الإنسان اللي عم تعمد بالماء والروح القدس، الإنسان المخلص من نير العبودية، نير الخطية الأصلي. بأزمة هالصراع هيدي الإنسان دايما عنده خيارات، لأنه ربنا خلق الإنسان وعطاه الحرية وخلقه عصورته وعمثاله. هالإنسان هيدا هو المفروض يختار طريقه، ولكن الطريق منا أبدا سهلة اللي بده يختارها، إلا إذا كانت طريق البواب الواسعة، طريق الغريزة، طريق تخلى أو يتخلى فيها الإنسان عن إنسانيته، يعني بيتخلى فيها عن كرامته، عن قيمه، عن مبادئه، بيتخلى فيها عن شرعة الله، بيتخلى فيها عن التضحية، بيتخلى فيها عن المواقف، بماشي الماشي وبيقول قول البقول، وبيدور على مصالح آنية، وبيعبد تراب الأرض اللي هو المال بكل مشتقاته. هيدا الطريق هين، لأنه الإنسان فيه ما بيتحمل مسؤولية، بينسى أنه في يوم حساب، وبينسى أنه هالجسد اللي هو ماشي ورا غرائزه هيدا الجبل من التراب ومن التراب ولا التراب رح يرجع، وانه الروح اللي بدها توقف قدام ربنا اللي هي وديعة اللي هي الحياة هي اللي بدها تتحسب. دايما السير ورا الغرائز ما في اي مشكلة بالنسبة للي بيموت ضميره، بالنسبة للي ما عنده كرامة، وبالنسبة للي ما عنده ابدا احترام لإنسانيته. بلبنان اليوم في هيمنة الاحتلال بأبشع صوره، اللي هو احتلال إيران للبلد بأكمله، وخطف طائفي بكامله وتحويله إلى أداة للمشروع الإيراني، من عسكر، من إمكانيات، من شعب، كله. هيدا الاحتلال الإيراني اليوم، ورغم كل الضغوطات اللي عم بيمارسها حزب الله اللي هو الأداة العسكرية لها الاحتلال الإيراني، عنا بالطائفة الشيعية الكريمة أصوات عالية، سياسيين، رجال دين، مؤمنين بدورهم وعم بيمارسوا دورهم بكل ترفع، بعلم، بأخلاق، بجرأة، دون خوف. وأبدا ما قادر المحتل الإيراني عن طريق أداته العسكرية يخوفهم أو يسكتهم. أكثر الأصوات الحرة المرتفعة بلبنان اليوم ضد الاحتلال الإيراني وضد الهرطقات اللي عم بحاول يفرضها على لبنان عموما وعلى الطائفة الشيعية تحديدا هي أصوات شيعية. من هالأصوات هيدي الدكتور محمد علي مقلد. اليوم كان في له مقابلة مع تلفزيون المستقبل، بالواقع هي مقابلة محاضرة فيها تشخيص وتوصيف للمرض وللأعراض، وفيها توصيف للعلاج. باختصار، العلة هي التبعية، العلة هي الاحتلال، العلة هي تفتك الدولة، تغييب المؤسسات، ضرب القانون، عدم المساواة، وجود مجلس نيابي منه أبدا بيمثل الشعب، وجود رئيس مجلس نواب ما بيقوم بواجباته، وجود رجال دين عم يتخطوا أدوارهم، ووجود طبقة من السياسيين هي كالإسخريوطي كالتروادي، طبقة بأكتريتها تبحث عن المصالح الخاصة، تركض على البواب الواسعة، ما عندها قيمة للإنسان اللبناني لأنه ما عندها احترام لقيمتها الإنسانية. لسبب لبنان عم يتخبط بهالأزمات هذه. والأزمة دايما إذا بدنا نرجع بالإيمان إلى تحديد أسبابها، بنرجع للمبدأ الأساسي اللي هو الصراع ما بين الخير والشر، الصراع ما بين الإنسان الغرائزي، الإنسان اللي هو مستعبد من قبل الخطية، والصراع من جهة تانية مع بدور مع الإنسان المتجدد، الإنسان إنسان العماد بالماء والروح القدس، الإنسان الحر. من هون نحن دايما منضوي على كل المقابلات اللي تنعمل مع القياديين الشيعة، محمد عبد الحميد بيضون، المفتي علي الأمين اللي اليوم عنده مقابلة مع بولا يعقوبيان، وأكيد رح منركز عليها ورح منحطها على مواقعنا، لا باقي العشرات بل المئات من القياديين الشيعة المثقفين، أساتذة الجامعة أو الجامعات، الصحفيين، رجال الدين إلى آخره. ضروري هل الشجعان هودي ينحضن، ولكن للأسف مثل ما دايما منذكر ومثل ما دايما بنطلب مثل ما دايما بننتقد، الجهة السياسية المفترض تكون سيادية اللي هي جهة 14 أدار لحد هلأ مش قادرة، رافضة، خايفة، ما عم تتعامل مع هالقياديين الشيعة وما أبدا عم تحتضنهم وبتحميهم. شو الأسباب؟ كتير أسباب، أهم أنه هالجبهة هيدي جبهة 14 أدار بعدها منا نقية، منا واضحة بمشروعة، رغم أنه المشروع هو واضح كتير، المشروع هو استعادة الدولة وحريتها وسيادتها وإنهاء الاحتلال الإيراني والاحتلال السوري وإقامة دولة القانون والمؤسسات، دولة الحريات، دولة الإنسان اللبناني اللي هو فيها الإنسان اللبناني أساس كل شيء، بحريته، بحقوقه، بواجباته، بعلمه، بثقافته. دولة تكون حدودها منصانة، دولة يكون فيها الإنسان محترم، لأنه هيدا لبنان. لما لبنان بده يكون مثل باقي دول المنطقة بيلتغي، لبنان هو المفروض يكون النور البشع على دول المنطقة، هو النموذج اللي دول المنطقة كلها تتعلم منه، مش العكس. اليوم بظل الاحتلال السوري ومن بعده الاحتلال الإيراني، الجهود كلها منصبة على تحويل لبنان إلى دولة مسخ على شاكلة الدول الموجودة بالمنطقة، وهيدا صراع تاني. بدل ما لبنان يكون نموذج تعايش، محبة، إيمان، تقوى، حضارة، حريات، احترام للآخر، هذا لبنان، لبنان الرسالة. بدل ما هو يكون نموذج يتعلموا منه دول الجوار، هالحقبة من التاريخ اللي السوري احتل فيها لبنان ورجع كمل من بعد منه الاحتلال الإيراني، الجهود كلها منصبة على إلغاء هذا الدور. طيب شو اللي بيخلي الإنسان مثل دكتور محمد علي مقلد مثل الدكتورة منى فياض، مثل المفتي علي الأمين، مثل محمد عبد الحميد بيضون، وعشرات من أبناء الطائفة الشيعية. ورغم كل القهر، وأكيد ما راح ننسى الأستاذ أحمد الأسعد وغيرهم، طيب هودي اللي ما عندهم مقومات الدفاع بالسلاح، ما عندهم مقومات الدفاع بالمال ليوقفوا بوجه الهجمة الإيرانية، طيب شو بيعملوا؟ هودي الناس بدل ما يركعوا عم بيوقفوا وبيحكوا وبيدافعوا وبيعرضوا حياتهم كل يوم للخطر. لا، لأنه عندهم إيمان. هون الإيمان اللي هو سلاح لا يمكن لأحد أنه ينتصر عليه. بكتابنا المقدس في أمثلة واضحة وصريحة عن الإيمان، تتذكر الناس فيه اللي قد ما كان إيمانه كبير ما اجت عند يسوع وقالت له شفيني، لا، كان عنده إيمان انه اذا بس بتلمس ثوب يسوع بتشفى، وهيك صار. الكنعانية اللي هي بنت بلدنا، الكنعانية ما كانت يهودية، ما كانت من اللي بيعترفوا بربنا، من الأديان اللي بتعترف بربنا، كانت كنعانية، كانوا وثنيين. لحقته ليسوع، بيخبرنا الإنجيل لما يسوع إجا على نواحي صيدا وصور، في مرة كنعانية، وهذا الكلام موجود بإنجيل القديس متى 15 من 21 إلى 22، في مرة كنعانية ركبت وراه وهو ماشي وصاريخ بصوت عالي بتقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود، بنتي مجنونة. ما جوابها، ظلت وراه تصرخ وتنادي لي، لأنه عندها إيمان وظل عندها إصرار، عارفة بقلبها من جوا ربنا هيك حط بقلبها نور المعرفة. كملت، تلاميذه قالوا له سكتها إلا تفل. إجت الست هيدي وركعت قدامه وقالت له بنتي مريضة، شفيها يا سيدي يا ابن داود. يسوع من بعد ما شاف إيمانا وعظمة إيمانا ألا تمضي أيتها الإمرأة إيمانك حقق لك ما تريدي، بيقول ما أعظم إيمانك أيتها المرأة فليكن لك ما تريدي. نعم، المرأة الكنعانية إيمان عظيم، مع أنه كانت وثنية، ولكن كان ضميرة اللي هو الرب حي فيها ووضح لها الطريق، وهالإيمان هيدا فده شجاع. لما أي إنسان بيكون عنده ضمير ميت مرطخ بالأنانية أو بالكبرياء أو بالمجد الباطل المقيت، أو دايما هو عبد لغرائزه، غرائز الغضب، الحسد، الرذيلة، الشيطان بيوقعه بحباله، يعني الشيطان يعني الغريزة، وبيبعد وبياخده للمهالك. وإذا الشيطان أعمى، اللي بده يمشي ورا الشيطان شو بدها تكون النتيجة؟ بده يوقع هو إياه بالجورة. نحن من حي من الاغتراب، كل صوت لبناني حر بيشهد للحق وبيسمي الأمور بأسمائها، بيستعمل وزناته فيواجه ويدافع عن إنسان لبنان. ومنخص للذكر، ومثل دايما القياديين والمثقفين والأكاديميين ورجال الدين الشيعة، لأنه هودي رغم كل الضغوطات، رغم كل التهديد، ما تخلوا عن إيمانهم، مثل المرأة الكنعانية، مثل الناس فيه، لأنه عارفين بدواخلهم، لأنه ضمائرهم حي، لأنه بيحترموا ذاتهم، لأنهم بيحبوا لبنان وبيطالبوا بحريته بسيادته باستقلاله. دايما أصواتهم عالية رغم كل التخلي عنهم، وأصواتهم هيدي هي أصوات مثل صوت يوحنا. وهودي هالنخبة هودي هن مع كتير غيرهم من طوائف تاني، هودي هن الخميرة اللي بدهم يخمروا عقول اللبنانيين لترجع لوجدانا ولضميرا ولترجع للطريق الصحيح، وتيرجع لبنان دولة حرة وسيدة ومستقلة، دولة رسالة، كيان محبة، دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة علم. هيدا هو لبنان، هيدا اللي بيميز لبنان. كل إنسان لبناني لأي فئة انتمى بده يكون عنده رسالة، وهي الرسالة إنه يحافظ على لبنان، لبنان الرسالة. بأخبارنا طبعا الكفر مستمر، الهرطقات مستمرة، وما من جملة الأشياء اللي راح يتناولها الأستاذ مقلد هي الهيمنة السورية، هي هالعقلية الداعشية، هي هالعملية التخويف من داعش اللي هي عارض من أعراض المرض، مرض الحكام والأنظمة، مرض التخلف، مرض رفض الآخر، مرض رفض القانون، مرض هو عقلية وثقافة مد الإيد، يعني شرعة الغاب، يعني القوي بيأكل الضعيف. كل هالأمور هيدي عم يتناولها الأستاذ مقلد بمقابلته، ومن ضمن المقابلة في مداخلة للأستاذ ملحن الرياشي كمان بنفس السياق، سياق الوطن الحر، سياق احترام الإنسان اللبناني واحترام المؤسسات وتبادل السلطة. إذن نحن اليوم باستعارة لهالمقابلة، واللي نتمنى إنه كل اللي بيسمعها يوزعها ويتعلم منها شو هو المطلوب من الإنسان اللبناني، يسمي الأشياء بأسمائها. شو شغلوا رجال الدين؟ هذا الكلام هون كمان الأستاذ بمقابلته عم يتناوله. رجال الدين منا شغلتهم السياسة، شو واجبه؟ مثلا بارح كان الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب جامع السفرة كله انت يشوف كيف بده يصلح لبنان، هيدا منه شغله، هو تارك شغله وتارك التشريع وعم يشتغل شغل منه شغله. عم يعطي مثل عن الانتهازية، عم بيقول عدنان السيد حسين اللي هو اليوم مدير الجامعة اللبنانية، هيدا ما وصل لموقعه بكفاءته، هيدا موصل بسبب انتهازيته، هيدا كان وزير، وزير لحزب الله سموه الوزير الملك، خان وعده وقطع عهده واستقال من الوزارة، وزارة الحريري وقعت الوزارة من عند عمنا ميشيل عون من الرابية، كلنا منتذكر، واللي كان الحريري عم بفوت على البيت الأبيض رئيس الوزراء بوقت. فكيف أو حزب الله اللي مهيمن على الدولة وحطه مدير للجامعة اللبنانية، تعرفش ولا لغة غير لغة عربية، هيدي كل كفاءته أنه انتهازي. وهيك هات ايدك والحقني بيقول المثل اللبناني، بيظل الهيمنة، هيمنة العسكر، هيمنة السلاح، هيمنة الارهاب، هيمنة الداعشية على عقول الناس. هذا اللي عم نحصده نحن اليوم، بحاجة لقياديين شجعان، لمثقفين بيستعملوا وزناتهم، بحاجة لرجل دين بخاف ربنا ما بيشتغل بالسياسة بقذارتها وبمفاهيمها اللبنانية، بحاجة لمواطن بيحترم ذاته، منه أبدا من أكلين التبن، ومنه أبدا من اللي بيهوبروا لأي حدا وبيقلوا بالروح وبالدم من نفديك. نحن اليوم بحاجة لخمائر تخمر المجتمع اللبناني تترجع تعيد إنتاجه من جديد. لبنان جبران، لبنان الأنبياء، لبنان القديسين، لبنان القداسي، لبنان الشهداء، هيدا هو لبنان اللي بيحلم فيه كل لبناني وين ما كان. خلونا نحن وياكم نسمع شهادة حية لهال لبنان هيدا من الأستاذ محمد علي مقلد من المقابلة اللي عملها اليوم مع تلفزيون المستقبل.
صباح الخير. الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. الانظار اليوم الى مؤتمر بطاركه الشرق في تركي في وقت بدا ملف الانتخابات الرئاسيه يتحرك مجددا، وصحف بيروت التي اهتمت بهذين العنوانين تابعت ايضا تطورات العسكريين المخطوفين في عسال وما يجري في سوريا وما جرى في غزه. نتابع هذه العناوين وغيرها مع الباحث والكاتب السياسي الدكتور محمد علي مقلد. صباح الخير من جديد.
صباح النور.
رح نبدأ نحن وياك بكاريكاتور لأرمان حمص من وحي قرار وزير التربية بإعطاء إفادات نجاح للطلاب. رسم مبنى مجلس النواب وقربه مستوعب نفايات بداخل صندوق القراع أو صناديق الانتخابات النيابية، وعلقت على مدخل المجلس لافتة كتب عليها قريبا تسليم إفادات نجاح للنواب.
الحقيقة هذا الكاريكاتير عن المجلس النيابي كاريكاتير مأساوي. نحن نعيش في نظام ديمقراطي برلماني من حيث الشكل، لكننا نعيش في نظام استبدادي بالمعنى الدقيق للكلمة.
مش هو مغطى؟
هؤلاء النواب الذين ننتخبهم كل 4 سنوات، هلا مجددين لحالهم بس اللي ننتخبهم كل 4 سنوات. قال احد الصحفيين الاجانب بالعام 76 77، قال لو نظرنا الى الصوره الاولى للمجلس الوزاري، اول مجلس وزراء في لبنان يعني سنه 43، ولاخر مجلس وزراء، للاحظنا ان الوجوه اما انها هي ذاتها او انها متوارثه من الاب للابن الاخر، يعني طبقه سياسيه ذاتها عم تجدد لحالها تماما كما هي الحال في سوريا بالانتخابات الجمهوريه الوراثيه، او بمصر حسني مبارك، او زين العابدين بن علي محمود مطر ربيع العربي. مما يعني اننا نحن ايضا بحاجه لربيع لبناني يجدد هذه الطبقة السياسية، مش بطريقة الاختيار الوراثي ولا بطريقة التعيين. نحن نقلنا بمرحلة بأيام الوصاية من الوراثي إلى التعيين، فصار النواب المجلس النيابي من غير شر من يدخل اسمه في لائحة المحدلة كل محل اللبناني يعني ينجح، واللي ما بيدخل طبعا. وبالتالي كان النواب يعينون تعيينا بدون انتخابات.
هلا عملنا
قبل الانتخابات،
عملنا انتخابات وكفوا هن التعيين،
ولذلك لا حاجه، يعني ما هو حق الكاريكاتير، لا حاجه للانتخابات بافاده يمكن حالها.
ولكن دكتور مقلد، يمكن الكاريكاتير شوي له طابع النكته، ولكن بدون التمديد لمجلس النواب في ظل هذا الانقسام الداخلي شو ممكن عملنا؟ نقعد بدون مجلس نيابي ايضا؟ رغم كلام الرئيس بري انه لا شو التمديد اذا مجلس لا ينتج ولا بيجتمع ولا بيسرع، ولكن في واقع ما فينا، يعني ما فينا وصلنا له.
يعني هذا الواقع المأساوي بالبلد يحتاج الى حل، وللاسف فاقد الشيء لا يعطيه. الحل مطلوب من المجلس النيابي، وهذا المجلس النيابي المهمات الاساسيه المطلوبه منه اللي هي التشريع ما بيقوم فيها، والمراقبة مراقبة الحكومة ما بيقوم فيها، ومحاسبة الحكومة ما بيقوم فيها. يعني مهمات ثلاثة أنا المجلس النيابي لا، عدا عن أنه بيسكر بوابه سنة وسنة ونص يعني وما له، عدا عن ذلك بيقوم بدور أحيانا رئيس المجلس النيابي بيقوم بدور مش له، كالكلام كاجتماعه البارحة مثلا مع رؤساء مع سفراء الدول الكبرى للبحث بموضوع تسليح الجيش اللبناني والى اخره. هاي مش مهمات مجلس النواب ولا مره كانت، او على الاقل هي مش مهمات رئيس المجلس النيابي. المجلس النيابي قد يتخذ قرارات تشريعيه بهذا المعنى تتعلق بالجيش، اما هذه مهمات او وزير الخارجيه او رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء.
كفعاليات سياسيه الكل يعمل، سواء كان رئيس مجلس او رئيس حكومه او مش موجود
بالضبط. نقول هذا اذا كفعاليات سياسيه هذا اهتمام الجميع.
أوكي.
بس مش صلاحيات الجميع.
التمديد اصبح واقعا لابد منه، لانه ما انتخبنا رئيس جمهوريه، وبالتالي كمان اذا ما عندنا مجلس نواب وفي حكومه تعمل قدر المستطاع، لوين بنروح البلد؟ يعني عم ننتقد.
رايي انا انه هذا المجلس النيابي على سيئاته ينبغي ان يمدد له لكي ينتخب رئيسا للجمهورية. لأنه نحن ببلد المشكلة الأساسية فيه هي عدم تطبيق القانون.
هذا الأساس. البعض يقول أنه القانون القانون أي قانون بدنا نطبق.
هذا القانون دستورنا، يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل، دستورنا اللبناني سمح للبنان دون سائر بلدان هذه الأمة العربية أن ينتخب من سنة 1943 لليوم عدد من رؤساء الجمهورية، كم واحد بيطلعوا 15 رئيس للجمهورية، وألزم معنويا رئيس الجمهورية أنه مش تخلص مدته يظهر يترك. أمين لحوت سكر الأصل زمان، سكر الأصل الساعة 12 بالليل وظهر، بينما في البلدان العربية المجاورة لا يظهر الواحد من السلطة عم بدفع بلده ملايين الضحايا، ملايين الشهداء، مثل ما عم بيصير بسوريا.
يخرجوا انتخبوا
مثل ما عم طبعا انتخبوا لأنه النظام بده هيك، لأنه هو بده هيك، لأنه مش قبلان يطلع ويحل الموضوع حل سلمي، مش قبلان بتداول السلطة. تداول السلطة شرط أساسي من شروط قيام النظام الديمقراطي.
الفراغ أفضل، وهذا ما عنده الفراغ أفضل ما يكون إنه في انتخاب رئيس، حتى لو انه بإرادة معينة.
لا حتى بفراغ مش لازم نفوت بفراغ، لان المجلس نيابة مش عم يقوم بدوره. لازم يجتمع المجلس النيابي على علاته وينتخب رئيس الجمهورية استنادا الى القانون. هن مش عم يطبقوا القانون. نحن لازم نعمل ربيع عربي يقول نحن نطالب بتطبيق النظام، بتطبيق القانون. نحن لازم نحترم الدستور والمواقيت الدستورية مثل ما هي، واذا في قوانين بدأت تتغير علينا ان نسعى الى تغييرها كمان بالطرق الديمقراطية. منفوت على المجلس النيابة، منقدم مشاريع قوانين، نعمل هيك.
اللي عم بعطلوا النصاب ما عم بيطبقوا القانون او عم بيطبقوا؟
رأيي أنا اللي عم بيعطلوا النصاب، اللي عم بيعطلوا القانون وبيخترقوا القانون، هن طبقة سياسية مجتمعة
كلهم.
هلا طبعا مش عم بحكي بالأفراد، إنه في عنا رجال سياسي بلبنان كبار كتير، بس بالإجمال الطبقة السياسية الحاكمة بثمانية أدار وأربعة عشر أدار هيك مقسم، هذه طبقة سياسية تتواطأ مع بعضها على القضايا الكبرى المتعلقة بإعادة بناء البلد.
بس كلهم بدهم بناء البلد والقانون والدولة والمؤسسات والحرص على الدولة.
أعتقد يعني حتى ما تورطني بكلام غير مهذب معاهم. هم يريدون بناء دولة، لكن لكل واحد منهم صورة عن الدولة. الدولة التي تحمل الوطن هي دولة الوحدة الوطنية. الدولة اللي ما بتقسم اللبنانيين مذاهب وطوائف وشيع، ولا حتى بتقسمهم على أحزاب. الوجود الأحزاب بالبلد وبأي بلد هي ظاهرة صحية، بس ببلادنا بس تقول حزب يعني عداء، يعني خصومات، يعني تنظيم حرب. الطبقة السياسية اللبنانية عم بتنظم حروب بين اللبنانيين، مش يعني مش عم بتنظم إذا بدك سياق للعيش المشترك، عم ننظم حرب. نحن بمعنى من المعاني نحن مطالبين إنه يعني نمشي على سكة مختلفة. السكة اللي بيشين عليها السياسيين اللبنانيين، كل واحد منهم عم يبني دولته. كلهم بيقولوا لحظة غريبة، كلهم بيقولوا نحن بدنا الدولة، هذا صحيح، بس أي دولة بدنا؟ الدولة اللي ممكن يعيشوا فيها اللبنانيين هي دولة الاعتراف بالآخر، مش أنا أو لا أحد. دولة تداول السلطة هي دولة القانون واحترام المؤسسات واحترام الدستور والمواقيت الدستورية، هي دولة الكفاءة. شوف شو عم بيصير بالتعيينات، ولا واحد بيتعين. خليني أعطيك مثل ساطع. احد اهم الكفاءات عندنا رئيس الجامعة اللبنانية، لكنه لم يعين لكفاءته، عين لانتهازيته، لانه دفع ثمن لحزب الله، كلفوا او لما اختاروا حزب الله لما كان وزير كان وزير الملك.
هلا هذا مثل وامثال.
انا عم بعطي مثل لانه انا كنت استاذ بالجامعة واستقلت بسبب هذه المفاسد بالجامعة، استقلت بالجامعة يعني. بس هذا ينطبق على كل مؤسسات البلد. السياسيين بالبلد لا يختارون الأكثر كفاءة، يختارون الأكثر طواعية،
يعني بيخدمون أكثر.
طبعا
يعني النقاش يطول، ولكن بالتفاصيل إذا بدنا نحكي بموضوع رئيس الجمهورية، بالجمهورية اليوم في موضوع بطاركة الشرق، في مؤتمر بعد ما راح البطريرك الراعي إلى العراق، الموضوع المسيحيين والتهديد إذا بدنا نقول لوجودهم في العراق في سوريا ولبنان. ولكن أيضا هذا المؤتمر كما علمت الجمهورية سيركز على موضوع الشغور في موقع الرئيس الأولى، مواقف كثيرة من البطريرك الراعي في هذا الإطار، وكان عنده اجتماعات وكان هناك مبادرات، ولكن لم تلقى هذا الوقع إذا بدنا نقول. وسيكون هناك دعوة للدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار.
يعني خليني أنطلق أنا بالمبدأ، قضية مسيحي الشرق ليست قضية مسيحية، أي يعني أنها لا تهم المسيحيين وحدهم. وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، رئيس الجمهورية اللبناني، ليس قضية مسيحية، هي قضية لبنانية، مثل ما قضية مسيحي الشرق هي قضية بتهمنا جميعا مسلمين ومسيحيين
في المنطقة.
الخطر على المسيحيين ليس أكثر من الخطر على المسلمين الآخرين الذين لا ينضوون تحت جناح داعش أو تحت جناح سائر المستبدين في العالم العربي. لأنه يعني أنا كتبت 3 مقالات موجهة لبطرك اللي هو بطرك لبنان مش بطرك المسيحيين، من موقع الاحترام الكبير لهذا الموقع وهو موقع وطني. أنا إذا بدك يعني سجلت ملاحظات عليه، أنه حين تتدخل البطركية، وعم بحكي عن البطركة الراعي البطركية المارونية، حين تتدخل البطركية بشأن بالشؤون السياسية والإدارية وغير ذلك وتتحدث عن باسم المسيحيين، تقع بخطأ، تقع بخطأ بدفع المسيحيين ثمن مثل ما بدفع غيرهم، بدفع الدولة خطأ.
إذا كانت القيادات بدأت تسمع شيء وكان في سماع من البطرك غلط لحل الأمور،
لا البطرك إذا أخذ موقف، مش نفس البطرك، أنا عم بحكي عن البطرك وهذا ينطبق على كل المؤسسات الدينية.
نعم،
المؤسسة الدينية الشيعية والسنية والدرزية والمارونية إلى آخره، هذه المؤسسات ينبغي أن تلعب دورا وطنيا. شو المقياس فيه؟ المقياس فيه ما يوحد الشعب اللبناني. كل موقف توقف هالمؤسسات يدعو إلى تمييز ما لطائفة على أخرى أو لمذهب على آخر، هذا موقف غير وطني، وبالتالي هذا مؤذي، مؤذي للوحدة الوطنية. شو هو مقياسنا يعني ليكون الموقف وطنيا؟ ينبغي ان يفيد منه المجتمع كله والدوله بشكل خاص. يعني اذا وقف البطرك قال والله نحن بالاداره الفلانيه تعيننا يعني ما في مناصفه، هذا الحكي عن الاداره، هذا حكي اذا بدك دفاع عن الحضور المسيحي بالدوله، بده قابله بالمقابل، لا نحن اعطيناكم، لا نحن اخذنا، لا نحن حقنا الى اخره، بده قابله انه نحن بنعمل استفتاء، انتوا اكثر انتوا اقل، يعني هذه حرب، بس انه حرب بدون سلاح او بدون سلاح ناري، باسلحه غير ناريه.
اذا بدنا نقول دعوه الدول لتحمل مسؤولياتها في الملف الداخلي والانتخابات الداخليه والرئاسه، ولكن في دور، في حدا قادر ياثر اليوم؟
طبعا طبعا، يعني للاسف انه بظل هالمجلس النيابي اللي عم نحكي عنه والقوى السياسية مش بس غير الفاعلة اللي ممنوع عليها تكون فاعلة، احنا ما عندنا رجال دولة كبار بالبلد كثير، عندنا عدد كثير قليل غير فاعل، معظم رجال الدولة بما فيهم بعضهم بعض كبار رجال الدولة، الباقيين رجال سياسة بيشتغلوا حرتقة، يعني معظم رجال السياسي بلبنان وبعض رجال الدولة مرتبطين بالخارج ارتباط عضوي، وبالتالي ما بيقدروا ياخذوا قرار، وبعضهم ممنوع عليهم ياخذوا قرار، وبالتالي ننتخب رئيس جمهورية مش لأول مرة، نحن انتخبنا رئيس جمهورية بعد الوصاية السورية، انتخبنا رئيس جمهورية بقرار سوري أول مرة وثاني مرة، حظ الاسد بعتقد عينوا تعيين، قال نحن بدنا ننتخب فلان وفلان، امين لحود بعتقد من مصر اعلن.
ايوه،
يمكن بنقال انه اللبنانيين انتخبوا رئيس جمهوريه لاول مره حر بالمعنى الكامل للكلمه، هو انتخاب رئيس سليمان فرنجيه الجد، يعني يوم اللي نجح على صوت واحد. مش معنى ذلك انه رؤساء الجمهورية ما قبل ذلك كانوا ينتخبوا بدون تدخل خارجي او حدا يفرضهم من الخارج. ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار وضع الخارج بكل الظروف. يعني ما فينا نحن نعمل رئيس جمهورية معادي لسوريا او معادي للعراق او معادي لمصر بالله. وما لازم نعمل رئيس جمهورية موالي لفلان ولا لفلان. يعني احنا مش ادوات لازم نكون. ينبغي ان يحترم لبنان ودستوره ليكون لبنان سيد وحر ومستقل. فلازم يكون في دور للسياسيين بلبنان يقدروا ياخذوا قرار وحدهم. للاسف
ان شاء الله بالمستقبل. دكتور سمير جعجع مرشح قوى 14 اذار الى حد الان وما زال مستمر هذا الدعم لصحيفة المستقبل، يقول انه امام استحكام هذا الشغور بموضوع انتخابات الرئاسية ضرورة استنفار كل الجهود واستنفادة لكسر هذا القيد في اسرع وقت ممكن. وقال للمستقبل داعشيون تعطيل يقطعون رأس الجمهورية، وبالتالي نحن نسعى بكل ما اوتينا من قوة لاقصاء هذا التعطيل ويعني اخراج الرئاسة من عنق البوزينية.
يعني انا طبعا كلمه وجهت تحيه للدكتور سمير جعجع.
ايه؟
بيعملوا لي مشكل بالجنوب باعتبار انه انا عم بتجاوز الخطوط الحمر، سموا لي الخطوط الحمر. وحين قال لي احدهم انه هذا نحن بالنسبه لنا سمير جعجع خط احمر،
ايوه،
قلت له انا بالنسبه لي ما عندي خط احمر. انا كنت في زماني بالحزب الشيوعي وبذكر بالحركة الوطنية تقتلنا احنا واللواءات اللبنانية، قوصنا على بعضنا وحصلت اغتيالات والاخره. لكن مضى زمن الحروب هذه، وانا ان نفكر بكيف نعيش مع بعضنا، كيف نبني الوطن مع بعضنا، مش كيف ننظم الحروب بين بعضنا. انا بالنسبة لي سمير جعجع مش خط احمر ولا حزب الله خط احمر. ينبغي ان نتعامل مع هذا او مع ذاك من موع الاختلاف معهم، انه بدنا نعيش مع بعضنا ونبني البلد مع بعضنا. انا بهالمعنى موجه التحيه لسمير جعجع، بس بقول له انه المشكله ينبغي ان يشار اليها بالاصبع، بدنا ندل عليها. وانا هلا بدل عليها طالما انت
رح نتابع معك ايضا ونتابع يعني ما ممكن قد يقوم به دكتور جعجع من خطوات باطار التحالف مع 14 اذار. ايضا معنا عبر الهاتف مسؤول جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانيه الاستاذ ملحم رياشي. استاذ ملحم صباح الخير.
صباح الخير لك ولضيفك العزيز دكتور محمد،
وصف لك التحيه قبل ما تطلع معنا.
ونحن كمان بنحييه.
نعم.
وبنحيي ديمقراطيته. نعم. ونحيي شجاعته، لانه اللي بيحكي كلام من هالنوع بهذا الزمن الاسود للاسف بده شجاعه كبيره. يعني انا بحييه، خاصه انه حدا منا قادر يوقف حدا بالمعنى الجدي للكلمه. كل واحد عم يتحمل مسؤوليه حاله، مسؤوليه حياته، مسؤوليه تعبه. دكتور محمد من الناس الشجعان اللي بيعملوا الشغله على القناعه وعلى المبدئيه. نحن اكيد رح نوقف حده بكل ما اوتينا من قوه، من الجنوب للشمال ومن صنين لسط البحر.
دكتور جعجع ابلغ صحيفه النهار انه بصدد العمل في مبادره جديده قد يقوم بها مع الحلفاء في 14 اذار، ومنها قد تكون الوصول الى مرشح توافقي. في خطه لهذا الامر؟ يعني واضح الطريق؟
لا، ما في مبادرة جديدة. كما ينتبه الكلام على حدا استاذ سلمان، مبادرة اللي اطلقها دكتور جعجع من اكثر من شهر يمكن، هي المبادرة اللي 14 اذار متبنيتها وعم تشتغل على اساسها، واللي هي قائمة على ثلاث ركائز. الركيزة الاولى انه ينزل فريق 8 اذار مع مرشحهم المعلن المضمر الجنرال عون على مجلس النواب في انتخاب، ويلي بيربح بهني الخسران بهني الربحان. النقطة الثانية يصير في اتفاق على طرح مرشحين من اذا بدك من غير الاخطاب، كل فريق يطرح مرشح يعني بس مقبولين من الطرفين، يصير في على القليل شكل من اشكال الديمقراطية وانتخاب. والنقطة الثالثة اللي قالها الدكتور جعجع انه خلينا نفتش عن حل ثالث اذا عندكم حلول ثالثة. اليوم هن بيمدوا ايدهم للتفاوض، بس للاسف ما عم يطرحوا ولا اي حل. تعطيل رئاسة الجمهورية، تعطيل رأس الدولة، هو تعطيل للدولة وتحريك الجسد من دون رأس. هيدا الاسلوب اللي عم بيمارسوه مش اختراق للديمقراطية، اختراق لأبسط مبادئ الحياة. يعني مثل كأنك شايف الانسان ماشي وما عنده راس. هيدا اللي عم يجربوا يعودون عليه، للأسف ما رح نقبل نتعود عليه،
يعني
ما رح نقبل نمشي بهذا السيرة،
يعني
رح نضل نواجه بالأساليب السلمية والأساليب الديمقراطية طالما في إمكانات قيام دولة وإمكانات الحفاظ على ما تبقى من أجل البناء عليها للمستقبل.
بحب
المبدئية اللي عم يطرحها أستاذ محمد ومنأكد عليها، نشتغل من وحية بس في ذات الوقت نحن بانتظار معجزات نتعاطى مع المريض اللي هو وطننا لبنان بالوسائل البشرية المتاحة بين ايدينا. الوسائل المتاحة بين ايدينا هيدا اللي عم نطرحها، وفي وسائل رح تكون متاحة اكتر، وفي جهد اكبر رح ينوضع بتصرف الشعب اللبناني وبين ايدين السياسيين للوصول الى حلول جدية. عندي كلمة اذا تفهم هالموضوع، سمير جعجع جرب يعمل انتخابات رئاسية سيادية من دون تدخل الدول، ولكن وعمل ترشيح بهالاتجاه هيدا للشعب اللبناني ينتخب رئيسه عبر مجلس النواب بين مزدوجين، يعني مع كل الاعتراضات على مجلس النواب. ولكن اللي حصل تعرف كلنا بنعرف انه طريق التعاطيهم مع التحقيق الانتخابي فتح اللعبة على التدخلات الأجنبية.
عندما نتحدث اليوم كما جاء بعنوان الأخبار داعش تهدد بذبح العسكريين أو قطع رأسهم، وكلام دكتور جعجع داعشيون تعطيل يقطعون رأس الجمهورية، عن أي ثلاثة، عن أي توافق نتحدث إذا كان فريق الآخر يعني يوصف بهذا الشكل؟
يوصف بهذا الشكل لأنه بطريق التعاطي، هيدا طريقة صارت اليوم كلمة داعشية مثل ما بتقول كلينكس، يعني بتعرف عم تحكي عن ورقة محرمة لتستعملها. داعش هي حالة إلغائية للآخر، هي حالة رفضية عبثية من دون فكر واضح، بس لمجرد إلغاء الآخر. هذا الاستعمال بالمعنى المجازي تقول إنه الآخر منه موجود بالمطرح اللي لازم يكون موجود فيه، الآخر مرفوض بالمبدأ من قبل هالأطراف هيدي، الآخر منه قائم على أساس التبعية معهم إلا إذا بده يكون مثل ما بدهم، وإلا ما بيكون. هيدا هو الاتجاه وهيدا هو السائد عندهم. مشان هيك نحن ما فينا نوصل لتفاهم إلا على قاعدة الوقف قطع رأس الجمهورية، إلا على قاعدة العمل بمقولة البطريركية المارونية، بمقولة كل قوى 14 أدار، بمقولة كل عاقل بهذا البلد تعاون تخبو رئيس جمهورية. لانه اذا ما بده يضلوا معطين المجلس بهذه الطريقه، يعني عم بيعطوا الحياه السياسيه وعم بيوصلونا على اتجاهات ومساحات نحن ما بدنا نوصل لها. بس مش معناتها انه مكره من اخاك لبطل وما رح يكون مكره بيوم من الايام، لا، الامور الى حدود، والامور يعني كمان يعني بيصفح الكيل عند الناس وبتعرف كيف تتصرف.
شكرا لك رئيس جهاز التواصل والإعلان في القوات اللبنانية الأستاذ ملحم رياشي على هذه المداخلة، وإن شاء الله إلى لقاء قريب أيضا بكلام بيروت. بدي تعليق منك بكلمة لأن بتوقف مع الصراحة، يعني جملة ماشي الحال.
ما أنا مثلا طبعا بوجه تحية للأستاذ ملحم، أختلف معه بأنه الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية ليست دعوة لا 14 أذار ولا دعوة البطرك.
نعم.
لأن دعوة 14 أذار والبطرك هي دعوة بنظر الآخرين انقسامية. نحن بنا باسم الدستور ننتخب رئيس الجمهورية.
واضح.
ورئيس الجمهورية ليس رئيسا لهذا الفريق.
لكن لبنان. رح نتابع معك يا دكتور مقلد هذا الحوار بعد توقف الاستراحة الأولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا كلام بيروت مع دكتور محمد علي مقلد الباحث والكاتب السياسي. تحدثت عن موضوع رئيس الجمهورية، موضوع التنديد لمجلس النواب، وذكرت وقلت يعني يلي كان طلع بالك تقوله اليوم بموضوع يعني ما جرى من أحداث أمنية، لا اختصارة تحديدا، حصلت ما حصل في عرسال، ولكن اليوم هناك عسكريين مخطوفين في تهديد بقتل، يعني نصرة داعش غيرهم بقتل عسكري أو أكثر في حال ما استجابت الحكومة اللبنانية لشروط الخاطفين. وبالتالي الكلام اليوم موضوع اللواء عباس إبراهيم، دول إقليمية دخلت على الخط ولكن يبقى بعيد عن الأضواء لنجاح هذه العملية. عندك
أنا أجربك بكلمة مش أدخل بالأمن كثير ولا بعرف، بس بقول أنا على الحكومة اللبنانية أن تبذل كل جهد ممكن بدون تقديم تنازلات من أجل تخليص العسكريين.
نعم.
الجهد الممكن بالاتصال بالدول الخارجية، يعني استجداء أموال من قطر لحتى
نفعل عن قضايا
يعني كل ما ممكن أنه ينعمل، شرط أنه ما تقدم تنازلات سيادية بلبنان. كالقول مثلا نحن منسلتكم اللي برومي من اجل كذا، اللي برومي لازم يطلعوا لاسباب اخرى، لانه هذا حرام صار زمان ما تقالين وما تحاكموا. بس
مقايضة، موضوع المقايضة،
المقايضة هو الغلط،
موضوع هذا هو يعني. نعم. ايضا موضوع عرسال، بتشوفه ظلمت عرسال بعد ما ظهر في هذه،
هو البلد كله، البلد كله مظلوم مش بس عرسال، البلد كله مظلوم لانه البلد عم يخضع على اذا بدك لمنطق من الحرب من جانبي الصراع. في شيء غلط، اثنيناتهم عم ينطلقوا 14 و8 من منطق المؤامره، انه في حدا برا هو المسؤول عنه، نحن المسؤولون عن بلاوينا بلبنان. انا بالاسبوع الماضي كتبت مقال عن النازحين السوريين، مين مسؤول عن النازحين السوريين؟
ما حدا.
انا قلت مسؤوليه مجيئهم على لبنان هي مسؤوليه لبنانيه.
اكيد.
ثلاث مرات صار في نزوح استثنائي للسوريين الى لبنان. اذا بدك مش نزوح مثل هلا. المره الاولى ب 58 قبل بايام الرئيس كمال شمعون. اجوا السوريين لعنا مع اموال، شو بيسموها اللجنه الرباعيه، الشركه الرباعيه. بال 76 اجوا السوريين لهون بطلب لبناني. يومها بايام كمال شمعون لانه كان في سبيت المصارف وعم يهربوا. وهلا بالاخر اجوا السوريين لهون بسبب تدخل لبنان بالشان السوري. مساله النزوح السوري سببها لبنان، ما عم يجوا لعنا لانه هن جايين على بلدنا. السوريين موجودين عنا لاسباب وجود عادي كعمال،
يعني البلد الاقرب لحتى يهربوا بين الاردن وتركيا ولبنان، ولكن هون
بس انه عندنا مشكله. ليش عندنا مشكله؟ مشكله نازحين سوريين، عندنا مشكله بسبب، مش بسبب النازحين، بسبب النظام اللبناني، بسبب السلطة
السياسية،
بسبب الإدارة الغلط لمسألة النازحين. ليش مش عاملين مشكلة بالأردن؟ ليش مش عاملين مشكلة بتركيا؟ لأنه في نظام وقانون وناس عم بيديروا الشأن بطريقة سليمة
استنادا للقانون. لأنه حدود لسنتين كمان،
لأنه طبعا
مش مضبوط،
كيسوا لأنه
فوته بيظهر ما حدا بقول
له، نحن المسؤولون عن ذلك. نعم.
ان شاء الله حدا يعترف بهذه المسؤوليه على كل حال، لانه الذي يعترف بالمسؤوليه يحاول المعالجه او اصلاح الامر. كلام الرئيس بري انه يستعجل التسليح للجيش والقوى الامنيه، وواشنطن كما قال السفير ديفيد هيل موضوع رئاسه الجمهوريه في هذا الاطار، يعني ذكرت موضوع اجتماع الرئيس بري، ممكن لبنان يحصل على هذا التسليح بعد مليار؟
أنا رأيي يعني
قبله 3 مليار.
مع احترامنا للرئيس بري ودوره، رأيي لازم يقوم بدوره كرئيس للمجلس النيابي، رئيس
يقوم دوره
الحقيقي، لا يقوم بدوره الحقيقي.
طيب.
ويكفي، وإذا كل هيئة قامت بدورها استنادا إلى الدستور بيمشي البلد. يعني ما يقوم بدوره بأدوار غيره ينسى دوره. الرئيس بري رئيس للمجلس النيابي، رئيس سلطة تشريعية، رئيس السلطة التي ينبغي أن تشرف وتراقب الحكومة وأن تحاسب الحكومة. هذا دور المجلس النيابي، يهتم بدوره.
في ظل هذا الفراغ إذا بدنا نقول وهذا الجمود الحاصل، تتخوف من تهديد داعش أو غيره، ولكن تتخوف تكرار موضوع عرسال في أي منطقة أخرى في لبنان؟
أنا لا أعتقد أنه داعش مسألة مخيفة لا إلنا ولا لغيرنا. داعش عم بيخوفونا منها إذا بدك، ولازم يخوفوا المجتمع الدولي منها، يعني لأنه داعش ظاهرة خطيرة، وخطرها ليس فقط على لا على بادية الشام والعراق ولا على المسلمين وحدهم ولا على المسيحيين وحدهم ولا على الشيعة، هي خطر على الكون، وهذا الخطر ليس مستجدا حتى كمان من هذا خطر كل الأصوليات في العالم اللي بدأت بمحاكم التفتيش بأوروبا وعمل معارك طويلة عريضة استمرت أكثر من 200 سنة بأوروبا حتى استقر الأمر، ووصلت على بلادنا. نحن عايشين تحت حكم الأصوليات من بداية منذ قرنين من الزمن. حكم الأصوليات التي بدأت بالحركة الوهابية للمملكة العربية السعودية يعني بال1770 وعم تنتهي اليوم بداعش مرورا بكل الحركات القومية الأصولية وبكل الحركات اليسارية الأصولية. أنا مش طبعا مش عبسر علي، أنا كتبت كتاب عن الموضوع بال90s سميته الأصوليات، وقلت في الأصوليات ليست الأصوليات الإسلامية وحدها. الأصولي يعني هو من يحاول أن يبحث عن علاج لمشاكل الواقع من بطون الكتب ومن التاريخ.
بغض النظر عن أسباب نهضة داعش بهذا الشكل وما جرى في العراق وما جري في سوريا، ولكن اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران إلى النظام السوري إلى حزب الله في لبنان إلى كل لبنان إلى كل المنطقة، خطر داعش يجب مواجهته. وكان طرح السيد نصر الله يعني بخطاب طويل ركزوا على هذا الأمر، يجب الالتقاء بالداخل تحديدا في لبنان لمواجهة هذا الخطر، لأنه يطال الجميع والذي يتخلف يتحمل المسؤولية. وكأنه هناك نوع نضاء أنه الشيعة هم المستهدفون لأنه هذا التنظيم يضم بصفوفه غالبية من الطائفة السنية.
لا لا، ما إذا بدي أحكي إذا بدك بلغة طائفية بقول السنة المهددين مش الشيعة. السنة المهددين لأنه السنة محاربين حوربوا بالعراق، والسنة حوربوا بسوريا، والسنة عم يتحاربوا بلبنان.
الاعتدال السني إذا بدنا نقول.
إيه طبعا. بس عم أقول هذا حكي طائفي أنا يعني أنا عم رد
بالضبط. لأن هذا المطروح.
إيه عم رد لأنه المطروح. بس رأيي غير هيك أنا.
تفضل.
رأيي أنا إنه المشكلة بالعالم العربي هي تتعلق بالأنظمة الاستبدادية. كل نظام مستبد عم بشكل خطر. وعم تطلع عليه ردود فعل. ما حصل في العراق ليس هبة داعشية إلى آخره، ما حصل بالعراق هو نوع من انتفاضة قامت بها مجموعات من الناس والأقوى بيناتهم داعش. هي انتفاضة ضد الاستبداد المالكي، ضد استبداد رئيس الحكومة الشيعي بالعراق اللي كان عم بنفذ سياسة إيرانية أو سياسة تتوافق مع خطة إيران بالمنطقة.
وكانت الخطوة الإيرانية الحكيمة انه ابن للمالكية
ما يعني ما بعرف اذا حكيمي ولا لا، فرض على ايران بعد الامر الواقع يعني. مشان هيك بنقال انه
النووي
يمكن،
ولكن قال وزير الخارجية ضريف انه اذا بدكم ايانا نقاتل داعش والجانب الولايات المتحدة بدكم تعطونا شيء ترفعوا العقوبات.
يمكن ما بعرف عم بيصير المفاوضات بيناتهم الداخلية، لكن الاساس انه هذا الاستبداد موجود، هو زيته الاستبداد بسوريا، مارس النظام السوري ضد كل الشعب، وهو ذات الاستبداد بالعراق، وبعتقد هو ذات الاستبداد بلبنان. التخويف من داعش
لا.
رأيي أنا لازم نستبدله بالتخويف من كل أنواع الاستبداد التي تمارس على شعوبنا في المنطقة العربية. بعد بدك على اليمن، على مصر محل مصار فيه ربيع عربي، حتى في البلدان التي لم يحصل فيها الربيع العربي المشكلة الأساسية هي الاستبداد.
بسوريا تحديدا، وقبل ما نتوقف للاستراحة الثانية، وزير خارجية المعلم أعلن استعداد بلاده للتنسيق مع لندن، مع واشنطن، مع أي دولة لمقاتلة المنظمات الإرهابية بداعش. واليوم هناك كلام أنه أي ضربات جوية ممكنة أمريكية بسوريا، وبدأت في قد تكون طائرات لجمع المعلومات بداية، وبالتالي مقاتلة داعش في سوريا ودخول أمريكا لقص هذه المواقع. شو إلى ماذا يشير؟
لك نحن كمان كثرت سؤال عن الموضوع الأمريكاني. أمريكا هي العدو وهي رأس الإمبريالية وهي
بعد
عم أقول شو بينقال أمريكا هذه اللي تحمل كل هالمواصفات. عم نطلب، عم نستجدي مساعدتها. طيب انه هاي عدو ولا صديق؟ امبارح كانت بنظر المعلم او سواه كانت امريكا عدو،
شيطان،
واليوم شيطان اكبر بنظر ايران،
واكبر واصغر،
وطلبت منها ايران المساعدة، وكانت عدو لسوريا وطلبت سوريا المساعدة. فهذه عدو ولا صديق؟ بعتقد انا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انا ان نعيد النظر بالعلاقة مع امريكا. امريكا دولة عظمى، لا هي صديق ولا هي عدو. امريكا دولة عظمى تبحث عن مصالحها، ونحن دول اصغر، دول صغيرة. علينا العطل اذا بدك مش بامريكا كل شوية منحملها مسؤولية، ولا باي دولة بالعالم، الغرب الاستعماري الامبريالي مش عارف شو، ولا اسرائيل الدولة العنصرية صحيح والتوسعية واللي ابادت شعب وممكن تجيب كل شعوب الامة العربية ما تفرق معها.
لا.
لكن العطل فينا، علينا ان نبحث عن سبل لمعالجة مواقفنا ولعالجة امراضنا من داخلنا اولا.
ايوة.
امريكا بتعمل مصالحة ويمكن مصلحتها ان تستمر الحرب، ان تستمر الحرب بسوريا.
أيوة.
تضرب بس بدون ما تلغي داعش.
لا.
انا بعتقد هيك.
لا.
بتخليهم يتحاربوا اكثر، ما بتخلي داعش تنتصر بس ما بتخلي النظام ينتصر.
مثل ما صار بين الثورة والنظام.
تماما هيك. ويعني ذلك هو تمديد لمرحلة الحرب اذا بدك، وهذا احسن سيدي لاسرائيل ولامريكا ليستوا اكثر.
بموضوع الانتصار، موضوع اسرائيل، انتصرت غزة في هذا الاتفاق الذي تم بالقاهرة.
كمان بعتقد انا لازم نعيد النظر يعني هالمعايير والمقاييس. يعني لا يمكن ان يكون انتصارا اذا دفعت غزه 2500 شهيد، 2100 عم بيقولوا بالاحصاءات غير الرسميه،
عشرات الالاف
و10000 جريح، وطبعا دمار ما فيهم يعودوا يعمروا لبعد 5-6 سنين او 10 سنين. ما بعتقد انه هذا انتصار، وانه هذا منطق قد المراجل. كل ما انهزمنا، كل ما تلقينا ضربه كبيره من اعدائنا، نطلع رافعين شارة النصر. اللي فتح الفتوح على شارة النصر بزمانه ياسر عرفات.
أيوة.
بس متى ياسر عرفات انتصر؟ ياسر عرفات انتصر، فات على فلسطين. قال نحن بدنا نبني دولة على ارض، على اي ارض تحرر من ارض فلسطين، على اي بقعة تحرر من ارض فلسطين. وقدر يفوت على فلسطين هلا بدولة مشوهة، ناس منقصة السيادة. كله مظبوط، لكن هو الوحيد اللي قدر، يعني اذا بدك في منطق للقول انه انتصر انتصارا جزئيا.
ولكن الراي العام الاسرائيلي يقول حماس انتصرت على اسرائيل.
الراي العام الاسرائيلي
بعد هذا الرد عن الصواريخ وتهديد تل ابيب وكل ما جرى.
انا اضحك علينا. الراي العام الاسرائيلي بيدغدغ مشاعر اللي بنغشه بالخطاب الحماسي. كما الحماس نحن ما انتصرنا، تماما مثل ما انغشينا بالخطاب الحماسي لحزب الله بتموز. نحن ما انتصرنا بدليل انه حصلة اسرائيل بالسياسة، هذا المقياس الاساسي. على البداية من 2006 حتى هذا التاريخ ممنوع اطلاق رصاصة من لبنان على اسرائيل. والملتزمين مثل العاقلين. يعني
بالقسم الاخير من كلام بيروت، كتابك الشيعية السياسية، رح نضوي عليه بما تبقى لدينا من وقت. بعد هذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا. اهلا بكم مشاهدينا الى القسم الاخير من كلام بيروت مع الدكتور محمد علي مقلد. بسرعة رح نكون تصل بالموضوع، في كتابك ضحايا الشيعية السياسية، وفي اليوم مقالي يعني بصحيفة النهار، الشيعية السياسية ليست حزبا ولا زعيما، هي عقلية، هي نمط تفكير وطريقة في التعامل السياسي مع القضايا العريقة. الامر ذاته ينطبق على المارونية السياسية، يعني باختصار بتقول انه المارونية السياسية مش يعني موارنة ولا شيعية سياسية، هي يعني
شيعة. هذا الحقيقة مقالي كتبت ردا على احد على مقالي نشر في جريدة النهار لاحد الاصدقاء الدكتور علي نصر. فطبعا ما فيش معنى وقت نناقش المقالي، بس بدي انا اقول شو مناسبة.
ولكن العنوان ضحايا الشيعية السياسية.
الشيعية السياسية الكتاب انوضع من اكثر من سنة. وعم بيقول فكرة صغيرة،
وهي
انه لبنان جرب مشروع المارونية السياسية.
أيوة.
اللي هو مش مشروع للموارنة، هو مشروع اذا بدك عقليا معين، عند ممكن تتجلى عند اي ماروني، مش بالضرورة يكون لا بحزب الكتائب ولا بالقوات اللبنانية. مثل ما السنية السياسية تجلت عند الحركة الوطنية اللبنانية مش عند السنة، لما قلنا انه ناخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية ونعطي لرئيس الوزارة.
أيوة.
مثل ما الشيعية السياسية اليوم عم بتطالب بالامتالتي وبتغيير المؤتمر التأسيسي إلى آخره، وإنه الشيعة هن الوحيدين اللي بيقاوموا، هن اللي حموا البلد ورايحين يحموا البلد من سوريا ومن العراق ومن داعش، يعني هالاعتداد بال هذه المشاريع شكلت خطر على لبنان. وبالتالي الحل بلبنان العودة إلى دولة الوحدة الوطنية.
أن نحمي لبنان بيكون عم نعمل خطر عليه؟
لا مش عم نحميه للبنان. احنا نحن رحنا لحتل نحمي لبنان زعما، بس ايش داعش لعنا؟ وبعتقد انا احسن حمايه للبنان من داعش او من اسرائيل او من اي خطر محتمل هو الوحده الوطنيه اللبنانيه. نحن انتصرنا سنه 2000 على اسرائيل بالوحده الوطنيه اللبنانيه بالدرجه الاولى، ولا يمكن ان يبنى لبنان الا بالوحده الوطنيه اللبنانيه. ورمز وحده الوحده الوطنيه اللبنانيه وجود دوله بالمواصفات العالميه المعروفه للدول التي تحمي الوحده، اللي هي دوله القانون والمؤسسات وتداول السلطة والكفاءة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والدولة الديمقراطية.
هذا حلم؟
لا أبدا. النظام خلينا نطبق النظام.
وين هي معطيات وين ظروف الوحدة
الديمقراطية؟ ما رأيي أنا، رأيي أنا مثل رأي معظم 90% من الناس بيحكوا هيك، لكن الناس مقسومين بين 8 و14. في مساعي اليوم لتشكيل جبهة من القوى الراغبة بناء دولة القانون والمؤسسات. هالقوى مسمي حالها الجبهة المدنية التي يمكن أن تضم كل المؤسسات والجمعيات والأندية والأفراد والشخصيات اللي حابين يبنوا البلد على هذه الطريقة.
عم تحكي عن مجتمع مدني إذا بدنا نقول قادر على تغيير ما، يعني إذا كان هذا الانقسام بكل الطوائف.
بدنا ندخل على المعركة إذا بدك سلمية، معركة لنشكل كتلة ضغط على المجلس النيابي، لان احنا ما فينا نغير المجلس النيابي. بدنا نشكل كتله ضغط على هالقوى السياسيه القائمه لنقول لهم ما في حل الا بدوله القانون والمؤسسات. كفانا حروبا، تعالوا لننظم الحياه، تعالوا ننظم كيف نعيش مش كيف نموت، هذا هو الحل.
قد ياتي البعض ويقول انكم تبحثون عن دور ما مش اكثر.
ما نحن
هذه العناوين
مضبوط، وشو العيب اذا كان دورنا بدنا نبني البلد؟ رأيي أنا هذا مفخرة إلنا ولا غيرنا. مع ذلك من إلهم ابنوا البلد أنتوا ونحن وراكم.
شكرا لك دكتور محمد علي مقلد على كل ما قلت اليوم في هذه الحلقة. الباحث والكاتب السياسي، الشكر لأستاذ من حمرية أيضا على المداخلة، والشكر للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.